بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبإذن الله يعني هذا أول مجلس لنا إن شاء الله تعالى حول المدارسة الفقهية. وبداية يعني هو احنا بادئين أول هذه الدروس، وجعلناها ضمن الدورة الحالية المقامة في خلال يعني فترة منتصف العام، ولكن طبعا بإذن الله يعني إن شاء الله مسيرتنا هتكون يعني نيتنا فيها إن شاء الله أنها تكون أطول من كده. فعايزين نحط الأول القواعد العامة اللي إحنا هنمشي عليها علشان نبقى فاهمين إحنا بنعمل إيه، وإن شاء الله نبقى مكملين مع بعض فيها بإذن الله تعالى. هو أهم شيء يعني الواحد لاحظه في الحياة مسألة التخبط عند من يطلبون العلم الشرعي، وأهم جزئية في هذا التخبط على ناحيتين: الاتجاه الأول التخبط في الغاية، والاتجاه الثاني التخبط في الوسيلة. فبالنسبة للتخبط في الغاية، أن الإنسان أصلا يبدأ في الأفعال والأعمال ولا يكون له غاية محددة، تكون هذه الغاية هي المنطلق بعد ذلك إلى السير في الطريق. هو ده الأصل أصلاً، الإنسان يكون حاطط هدف، حاطط غاية معينة حتى يستطيع أن يحدد ماذا يفعل وكيف يفعل. وهذا أيضاً يعني من منطلق شرعي، ما الأعمال بالنيات. فده البداية اللي لابد الإنسان يراجعها جيداً ويفهم هو بيعمل إيه. أنا داخل الطريق ده ليه؟ أنا داخل دلوقتي عايز أتلقى العلم الشرعي ليه؟ نيتك فيه إيه؟ هل أنت عايز العلم الشرعي ده علشان تتعبد لله سبحانه وتعالى فقط، أم تريد هذا العلم الشرعي حتى تتخصص بعد ذلك وتكون من أهل العلم ومن أهل العمل ومن أهل الدعوة أو من أهل الإفتاء أو أي مكان؟ هتفرق كثير جدا إذا أنت وضعت هذه النية وجعلت هذا المنطلق هو نمرة واحد في حياتك، لأن بعد كده هتفرق معك كثير قوي في تحصيلك. ما هو اللي بيحصل العلم الشرعي لأجل العبادة فقط، يعني هو هيتعبد ليه في خاصة نفسه، هيلزم من الأمور أشياء معينة. لكن اللي هيطلب العلم الشرعي لأجل هدف آخر أعلى، مثلا أن يكون يعني من الدعاء لله سبحانه وتعالى، أو يكون من العاملين في تبليغ العلم الشرعي أو أي مكان، هيحتاج طريق تاني وهيحتاج مسار تاني واستراتيجية تانية خالص في تلقي العلم. فتحديد الغاية ده نمرة واحد. عشان كده تبص تلاقي يعني أهل العلم كثيرا ما كانوا يعني في بداية مصنفاتهم يبدأون بهذا، ويبدأون بشرح هذا الحديث، ويبدأون في تفصيل مسألة النية وتأثيرها في العمل وهكذا. ده الجزء الأول. الجزء الثاني جزء الوسيلة. في خلل كبير جدا عندنا برضو في وسائل طلب العلم، ان احنا للاسف ما عندناش اي منهجيه في طلب العلم. يعني احنا عندنا منهجيات كثيره جدا، منهجيات في حياتنا بنضبط بها امورنا الدنيويه، اما بالنسبه للامور الشرعيه وامور الاخره للاسف ما عندناش اي منهجيه ماشيينها كده يعني بالبركه زي ما تيجي. فتلاقي كثير من اخواننا الطيبين بداوا في مشوار لطلب العلم وقطعوا مسافات وقطعوا أشواط، لكن للأسف كل هذه المسافات والأشواط ذهبت سدى، فلا منه انتفع بهذا العلم ولا منه نفع غيره. يعني مشى مسافات ثم انقطع، وهذا يعني من أكبر الأمراض اللي وجدناها للأسف في محيط من حولنا. فالإنسان لو حاطط لنفسه منهجية في التلقي لن يصعب عليه أمر. كثير من الناس ممكن بيصدوا عن طلب العلم وبيصدوا عن التفقه في دين الله لأنه دخل أصلا غلط، ما عندوش المنهجية اللي كان ماشي بيها في حياته العلمية في تعليمه العادي. انت عمرك ما بدأت تعليمك العادي إلا ما مريت بمراحل الحضانة وبعد كده الابتدائي بعد كده الإعدادي إلى أن ترقيت في سلم العلم الدنيوي اللي انت ماشي فيه. لكن للأسف احنا بنبص نلاقي كثير من إخواننا اللي ماشيوا في منهجيات في طلب العلم كانش في منهجية، فتلاقيه ياخد درسين من دروس حضانة على درسين من بتوع ماجستير على درس تاني يروح راجع فيه لمرحلة الإعدادي، ده فضلا بقى عن اللي قاعد مثلا في مرحلة الحضانة وفضل قاعد فيها وما تحركش، ويقعد ياخد في المتاخد ويشرح في المشروح ويظل يفني عمره في دوائر فارغة لا تنتهي. وده للأسف من الإشكاليات العظيمة اللي احنا بنجدها. وهو سبحان الله الإنسان إن لم يصد عن الطريق في أوله قد يصد في منتصفه، وقد يبلغ الحال أن يصد عنه والعياذ بالله في آخره. فلا بد أن الإنسان برضه يكون على بصيرة، أنا بعمل إيه وخطتي إيه ومنهجيتي إيه. فالعايز يمشي في خطة منهجية لدراسة أي علم سواء علم دنيوي أو علم شرعي لابد أن يكون عنده هذه المنهجية البنائية. نبدأ بصغار العلم قبل كباره، نبدأ بالتدرج وابقى فاهم أنا بعمل إيه في كل مرحلة وكل مرحلة متطلباتها إيه. فلما نيجي نقيس ده على العلم اللي احنا إن شاء الله ناويين يكون فيه لينا فيها تدارس، نيجي نشوف مثلا منهجية تلقي الفقه. كثير من إخواننا بيبدأ في دراسة الفقه ويبدأ يخش من أول بدايته خالص خالص في دراسته الفقهية، إنه يبدأ بدراسة المسائل التفصيلية بالخلافات فيها، ويبدأ وهو لسه لم يتلقى أصلا مبادئ العلوم ولسه ما زال يحبو في مجال طلب العلم، ونبدأ بقى ياخد في الآراء والمناقشات والترجيحات والرد والرد على الرد. فتبص تلاقي هذا الحدث صغير السن يحمل ما لا يستطيع أن يتحمله أصلا، فيبدأ يمشي ويجي على نفسه شوية، والهمة في الأول لسه عالية، وكما قال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فهو لسه في سخونية الوضع، ويبدأ بقى يحمل نفسه فوق طاقتها. بيمشي يوم واثنين وبعد كده يبص يلاقي نفسه مش قادر يكمل وانقطع به السبيل. ده ليه؟ لأنه لم يرتقي في العلم. أولا علم الفقه نفسه محتاج تدرج فيه ومحتاج آليات حوله تفيدك فيه. كده ده العلماء اللي كانوا بيتكلموا عليه على مسألة تكاملية العلم الشرعي، ودي جزئية احنا كلنا في غفلة عنها. مفيش حاجة اسمها أنا هتلقى علم الفقه مثلا وأنا لم أخذ شيء من العلوم اللغوية. ما ينفعش أن أنا هطلب فقه وأنا ما عنديش خلفية في الحديث، ما عنديش خلفية في التفسير وهكذا. كل هذه الأمور تخدم بعضها بعضا، وده اللي كان السلف يحرصوا عليه أيام حرص، ما كانوا يبدأون في تدريس فروع العلم حتى يحصل الطالب الأمور الأولية. كان يأتيهم الطالب يريد طلبة مثلا، كما أثر عن أحد علماء الحديث لما جاءه طالب يطلب الحديث فقال اذهب فاحفظ القرآن أولا، فقال أنا أحفظ القرآن، قال له اذهب فاحفظ كذا من المتون، قال حفظت إذا فحفظ كذا إذا فحفظ. لما اطمأن تماما أنه حصل العلوم الأولية قال له الآن أعلمك وهكذا. فلابد من إيه من وجود هذه المنهجية، سواء منهجية داخل العلم نفسه أو منهجية في العلوم التكاملية. بص تلاقي كتير جدا جدا من إخواننا مثلا مركزين أكثر علمين بيدرسوا في مجال طلب العلم الشرعي علم العقيدة وعلم الفقه، جميل، لكن قلما تجد إنسان حط مثلا له من ضمن أهدافه دراسة اللغة مثلا، وبص تلاقي واحد قاعد عمال بيتناقش في مسائل فقهية، المسألة فقهية أصلا مبناها على مسألة لغوية، ترجيح في هذه المسألة الفقهية، وده موجود في بعض الأبواب زي ما هنطالع، ترجيحه بناء أصلا على مسألة لغوية. فبص تلاقي قاعد يتكلم ويناقش في المسألة هو لم يدرس أصلا العلم الخدمي بتاعه آلة العلم بتاعته لم يحصل. فدي برضو من الجزئيات اللي احنا ايه محتاجين نركز عليها جدا. فاحنا بالنسبة لنا طريقة السير اللي هنسير بها في هذا في هذه المدارس الفقهية ان احنا هنحاول نسد هذا الخلل، نمشي فيها بطريقة منهجية الى حد ما. فهنبدأ الاول بالطريقة التدرجية. اي محاولة لتحصيل العلم بغير التدرج فيه، التخطيط كده بيقول لك ايه، عدم التخطيط يساوي التخطيط للفشل. انت لو مش مخطط العلم اللي انت رايحه ده، يبقى انت من الاول كده بتمضي شهادة فشلك في الرحلة اللي انت عايز تمشي فيها. فهنبدأ في المنهجية بتاعتنا منهجية التدرج، نحن عدي عليه بطريقة سريعة بطريقة جرد رؤوس المسائل. اعرف انا دلوقتي بدرس في ايه، اعرف انا دلوقتي الباب اللي انا داخله ده اهو هيكلمني على ايه. تمام. بعد كده خلصنا حصر رؤوس المسائل، المرحله نمرة 2 ان احنا هناخد مساله مساله ونبدا نشوف الادله التي استند اليها العلماء في ترجيح القول في هذه المساله. فهناخد المساله على وجه واحد لن نعرض فيه للخلاف. يبقى المرحلة الأولى هنعرض المسألة، المرحلة الثانية هنعرض المسألة التالية، المرحلة الثالثة هنعدي بعد ما نخلص، المرحلة الثالثة هناخد المسألة بالخلاف اللي فيها ولماذا رجحنا فيها هذا القول. وهيبقى طريقة السير فيها بإذن الله الطريقة الأفقية مش الطريقة الرأسية، بمعنى إن طريقة عرض الخلاف بالطريقة الرأسية إن بتلاقي إن الواحد بيمسك المسألة الواحدة ويتوسع فيها ويجيب يعني ايه الفروع اللي فيها والخلافات اللي فيها والكلام ده كله، فتلاقي الانسان بيتوه، هو ما حصلش اصلا المبادئ العلم، فبالك بقى عشان يوصل لمرحله التخصص. فان انا اتي على كل مساله وعايز ان انا اخدها بالخلافات اللي فيها اول ما ابدا الطلب، ده فشل رهيب يعني. لكن لما انا افهم المسائل الاول واحصر، يبقى عندي تكون تصور عام كده للطريق اللي أنا ماشي فيه، ثم بعد ذلك أبدأ في تفاصيله وتدرج كذلك في هذا التفاصيل، ده اللي إن شاء الله هيربي عندك الحس الفقهي والملكة الفقهية اللي تقدر أنت بعد كده بقى إن شاء الله تنطلق فيها بشكل إيه، بشكل أفضل. فإحنا إن شاء الله يعني هنسير في رحلتنا ده على الكتاب الفقهي الميسر إن شاء الله، هيبقى ده أصلا يعني عنوان حلقة التدرس اللي هو إيه بعنوان برضو الفقه الميسر. لكن احنا في الدورة ده هناخد المرحلة نمرة 1 في بابين ورا بعض. انا ان شاء الله باذن الله في كل باب هعمل كالآتي، هنمشي بالمرحلة نمرة 1 ونتبعه في نفس الباب بالمرحلة نمرة 2، بعد كده ننتقل للباب اللي بعده. يعني هنمسك المرحلة مثلا الطهارة، نمسك الباب الاول نجرده جرد سريع نمرة 1، بعد كده نرجع لنفس الباب مرحلة نمرة 2 ناخده بالايه بالادلة بتاعته، بعد كده ننتقل على باب الطهارة، وهكذا لحد ان شاء الله لما ربنا يتم علينا وايه ونتم الكتاب. بعد ما خلصنا الكتاب نرجع له بقى من اول تاني ان شاء الله، ونمسك برضو من الاول، بس هنمسك بقى بالتوسع في نقطة بقى العلماء هنا اختلفوا في ايه ولماذا اختلفوا وكيف اختلفوا، ونحاول كده نبدأ نفهم ازاي اصلا العلماء تعاملوا مع الخلاف، ونبدأ نمرن نفسنا على فهم الايه الخلاف ومحاولة فهم الترجيح وهكذا. ان شاء الله كتاب اسمه الفقه الميسر، وهو موجود سواء مطبوع او موجود على النت، وان شاء الله اخواننا هيوفره لكم. لكن انا النهارده مش هشرح من كتاب فقه مصر، النهارده هيبقى عنواننا الموجز الفقهي، وهنمشي ان شاء الله هناخد باب الطهاره وباب الصلاه بالايجاز. تمام. فان شاء الله هنبدا بدايه اول حاجه هنبدا فيها ما هو العلم الذي نتدارسه اصلا، ايه العلم اللي احنا هنتكلم فيه. احنا بنتكلم على علم اسمه علم الايه، علم الفقه. تمام. هو ما هو الفقه اصلا؟ الفقه في اللغه بيساوي الفهم. تمام. لكن في الاصطلاح العلماء لم يقصدوا في الفقه في الاصطلاح بالفهم العام، ما اتكلموش في يعني في الفقه بتاعنا اللي احنا بنتدارسه كعلم على علم الفقه على الفهم بصفة عامة، إنما تكلموا على شيء خاص، اتكلموا في العلم كعلم الفقه على إنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أنا مش هشرح دلوقتي اللي هو التعريف، وانا على قد ما اقدر يعني هتجنب التعريفات، يعني انا شخصيا بالنسبه لي التعريفات دي مزعجه، وبحس ان هي يعني بتشتت الى حد كبير، لكن انا بناخد بس بعض الامور اللي تهمنا في التعريفات. فبدايه في العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه، ده تعريف علم الفقه. انا اللي يهمني دلوقتي اللي تركز معايا فيه قوي ان الـ هذا العلم يختص بالايه؟ بالاحكام العمليه. لا مش الفقه الميسر للشيخ اسماعيل المقدم، هو الفقه الميسر لمجموعه من العلماء ان شاء الله هيبقى موجود ومتوفر لكم، ما تقلقوش. ما تشغلوش بالكم يا جماعه بموضوع المصادر خالص، ان شاء الله المصادر هتكون عندكم، حتى ملخص المحاضره بتاعت النهارده هيكون عندكم مرفوع، ما تشغلوش بالكم خالص، اشغلوا بالكم بس بانكم تتابعوا معايا وركزوا معايا في اللي انا هقوله. فانا اللي يهمني هو يعني النهارده احنا ان شاء الله بس في خلال الدوره ده اهي، في خلال الدوره احنا هنشرح كده، انا عايز بس ركز معايا، والموجز ده هو هيكون موجود عندكم، هيترفع على الايه؟ هيترفع على الموقع. لما نيجي نبدا ان شاء الله في الكتاب باذن الله الكتاب هيكون متوفر عندكم، ما تقلقوش خالص موضوع الايه؟ المصدر ده. بالنسبه الفقه كل موضوع بتاعه حوالين ايه؟ الاحكام العمليه. يبقى احنا خرجنا الاحكام الايه؟ الاعتقاديه، احنا بنتكلم عن حكم عملي، حاجه عمليه في واقع الحياه بتاعي انا. جميل، بس انا عايز برضه تركز معايا في حاجه تاخدها كده معاك قاعده هنمشي عليها في حياتنا، ان في عندنا دايما الاصطلاحات يعني التعريفات الاصطلاحيه بتلاقي التعريف في اللغه ممكن يكون هو التعريف الاصطلاحي، وفي الغالب بتلاقي ان العلاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مختلفين. يعني ممكن تلاقي احيانا المعنى اللغوي اعم والمعنى الاصطلاحي اخص، واحيانا بتلاقي المعنى الاصطلاحي اعم والايه والمعنى الاصطلاحي اخص. زي مثلا احنا جينا هنا قلنا بنتكلم في الفقه، الفقه في اللغه هو الايه؟ الفهم بصفه عامه، الفهم المطلق، لكن في الشرع مقيده، هو بقى خاص. احنا بنتكلم على العلم بالايه؟ بالاحكام الشرعيه العمليه. ممكن يكون احيانا المعنى الشرعي أعم ومعنى اللغوي أخص، زي الإيمان مثلا، الإيمان في اللغة هو عبارة عن إيه؟ التصديق، لكن هل في الشرع الإيمان هو التصديق؟ لا، الإيمان أعم من الإيه؟ من التصديق، لأنه بيشمل كذلك الإيه؟ لأعمال الجوارح. التصديق ده إيه؟ ده عمل قلبي، كما قال الحق سبحانه وتعالى إيه في قصة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا، يعني مش هتصدقنا. لكن في الشرع الأمر إيه؟ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان، كما عرفها ايه اهل اللي هو علوم العقيده. مثلا برضو الصلاه في اللغه الدعاء، الصلاه تعني الدعاء، وصلي عليه ان صلاتك سكن له، لكن المعنى الشرعي اعم من الدعاء. ان عندك الصلاه مش تشتمل على الدعاء وتشتمل على ايه؟ على غيره. فانا عايز بس كده كمعلومه عامة كده، لما تيجي تشوف هتلاقي، هنيجي نقول مثلا والله الزكاة في اللغة تعني كذا، وفي الايه؟ وفي المعنى الاصطلاحي كذا، الصلاة في اللغة بمعنى كذا، بمعنى الاصطلاحي كذا. ففي علاقة في الغالب بتبقى في علاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الايه؟ والمعنى الاصطلاحي، و يعني ممكن يكون ده عام او ده اخص وهكذا. فنيجي نتكلم بقى على طول على الايه؟ على باب كتاب الايه؟ الطهارة. بداية واحنا داخلين كده عايزك تتصور تصور كلي للفقه، بنبص نلاقي ان العلماء اصلا قسموا الفقه لايه؟ لكتب كبيرة. قسموه الاول بداية لعبادات ومعاملات. يعني حطوا الفقه كده قسمين كبار، عبادات ومعاملات. بدأوا الاول بالعبادات، ليه؟ لان هي دي الغاية التي خلق الانسان من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جميل؟ ثم بعد ذلك بعد ما خلصوا العبادات اتكلموا عن المعاملات. المعاملات فيها امور كثيره من الايه؟ حقوق بين البشر بعضهم البعض. فهي اقل في الرده ما بين العلاقه ما بين الايه؟ ما بين البشر وبين ربه. ولما بداوا بالعباده بداوا بايه؟ بداوا بالصلاه. ليه؟ لانها اهم العبادات. ثم لما جم بقى يتكلموا في العبادات قدموا الطهاره، كتاب الطهاره على كتاب الصلاه. ليه؟ لان الصلاه من شرطها الطهاره. فتكلموا على الطهاره اللي هي كمقدمه للايه؟ كمقدمه للصلاه. فتبقى عندك بس تصور كلي للايه، للمسيره بتاعتك في الفقه. طيب نيجي نتكلم بقى على الطهاره. الطهاره في اللغه هي النظافه، تمام؟ هل يا ترى معنى الطهاره في اللغه بيساوي معنى الطهاره في الاصطلاح؟ خلي بالك ده هتفرق كتير جدا، هتفرق كتير، لان انت لو هتفهم الطهاره في المعنى الاصطلاحي على ان هي النظافه، هتبص تلاقي المسائل بتاعتك اتغيرت خالص خالص. لكن لما هتفهم بقى الاصطلاح بتاعنا، هتعرف ان الطهاره هنا في اللغه اعم. يعني احنا لما بنحتاج الطهاره او بنتكلم على الطهاره في الاصطلاح، بنتكلم على طهاره خاصه. طيب ايه بقى تعريف العلماء للطهاره؟ تعريفهم يعني في تعريف كثيره في للطهاره، بس احنا بنختار اللي هو الايه، التعريف المختصر بتاعه. الطهاره بتساوي رفع الحدث وزوال الحدث. هما حاجتين اتنين، رفع حدث وزوال للحدث. طيب اختصار الطهاره في الكلمتين دول، مسائل الطهاره كلها عباره عن الكلمتين دول. لو عايز اتكلم على طهاره يبقى هبص لها، يا اما عندي حدث ولا بد ان انا ارفعه، يا اما عندي خبث اللي هو النجاسه ولا بد ان انا ازيلها. فيما عدا ذلك يبقى خرجنا من مساله الطهاره بالمعنى الشرعي. يعني لو واحد حران في الصيف ودخل يستحمى، ياخد له دش، الدش ده توصيفه عندي ايه؟ ده مهم جدا، خلي بالك الكلام ده له تطبيقات في حياتنا. احنا بنتكلم في ايه؟ تطبيقات عمليه. طب اللي دخل كان حران ودخل خد له دش ميه، ده دش الميه ده يعتبر عندي ولا مش معتبر؟ ما انا خلي بالك بقى، احنا بنتكلم على ايه؟ حدث ولا فالتي عندي حدث اترفع او عندي خبث اتزال. هنفرق بقى في توصيف الايه، في توصيف الامر. وبما ان الفعل مبني على النيه، احنا بنشوف الراجل ده مثلا لو ما كانش عنده حدث، او كان عنده حدث وما كانش في دماغه ان هو داخل ياخد هذا الدش للتبرد، نيته رفع الحدث، يبقى ما عملش طهاره، ما كانش ايه، ما وصلش للطهاره بالمعنى الاصطلاحي. فده لابد انك تميز بس الجزئيه ده، ركز قوي علشان الدنيا ما تتشتتش منك. لما بتكلم في الطهاره دايما خلي اليافطه دي قدام عينك، هل في حدث؟ هل في خبث؟ لو في حدث مطلوب مني ارفعه، في خبث مطلوب مني ان انا ايه؟ ازيله. فيما عدا ذلك احنا ما بنتكلمش على طهاره شرعيه. تمام؟ يبقى بنبص نلاقي ان مسائل الفقه في باب الطهاره بتدور حول هذا المعنى. توصيف الحدث نفسه، ولو في حدث كيف يرفع؟ توصيف الخبث نفسه، هل تخبث ولا لا؟ ولو في خبث كيف يطهر؟ بس ده كده الطهاره يا سيدي، خلاصته في الكلمتين دول، في حدث ولا لا، في خبث ولا لا، ولو في حدث كيف يرفع، في خبث كيف يزال. جميل. اه طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم يعني ان شاء الله من هنا ان شاء الله لما ربنا ييسر الحال، اللي بالنسبه لاي اسئله انا لن اجيب على اي سؤال الا في اخر الدرس، تمام؟ و في فتره بس لما اتوقف من الشرح واطلب منكم ان حد يوجه سؤال، او انا اقول لكم لو ما حدش فاهم او الكلام ده كله، يعني في معذرك، يعني انا مش هبص على الكلام اللي بيتكتب عشان ما يحصلش تشتيت. فركزوا بس معايا الله يخليكم، ولو في اي اسئله يعني انا معاكم، يعني ما عنديش اشكاليه خالص، بس بحيث ان احنا ايه ناخد الماده العلميه بتاعتنا، واللي عايز يكمل معانا يكمل، اللي عايز يعني منشغل باي حاجه ثانيه ان شاء الله ينشغل. طب تعالى نمسك اول حاجه، الجزء الاول بقى احنا بنتكلم على ايه؟ الطهاره، حدث وخبث. نمسك الحدث، يعني ايه بقى كلمه الحدث؟ الحدث، ركز معايا في الكلمه دي، الحدث هو عباره عن وصف، صفه. عايز تركز قوي قوي في الكلمه دي، الحدث ده عباره عن صفه مش حاجه ماديه، هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط لها الطهارة. ده أحد التعريفات. برضو ما تشغلش بالك قوي بحفظ التعريف قد ما يهمني تشغل بالك بفهم التعريف نفسه. الحدث وصف وليس شيء مادي. فلما نيجي نقول إن هذا الإنسان محدث، مفيش حاجة لازقة فيه، مفيش حاجة باينة عليه. بخلاف لما أقول لك هذا الإنسان يحمل شيئا من الخبث. الخبث ده شيء مادي، باين وظاهر، وأحكامه ظاهرة، بينما الحدث أحكامه مش ظاهرة. الحدث ده وصف، صفة بيتصف بها الإنسان في أحوال ولا يتصف بها في أحوال، ما هي الصفة لازمة، صفة عارضة. جميل. إن الأصل أصل في الإنسان الطهارة، والحدث ده وصف بينزل عليك، ده هو وصف عارض يعرض له، وهو مطلوب منه من الناحية الشرعية أن يزيل هذا الوصف حتى يعود إلى الوصف الأصلي التعود هو الطهارة. فهمت دي؟ طيب، يبقى حتى تحط دي نمرة اثنين في حياتك علشان هتفرق معاك برضو في تصور المسائل. يعني تعال نشوف مثلا من أحد المسائل اللي انت هتتعرض ليه، هو النوم حدث ولا لا؟ النوم في نفس حد ذاته حدث؟ ده من المسائل اللي هنناقشها. مثلا الموت حدث ولا لا؟ يبقى خلي بالك الكلام اللي بنقوله مش كلام بقى فلسفة، ده كلام له تطبيق. تصور الحدث نفسه، ان الشرع اخبرني ان الانسان لو عمل كذا هيبقى محدث، عمل كذا انتقل من حال الطهارة الاصلية الى حال الايه، الى حال الحدث العارض. فلو ما جاليش هذا الوصف يبقى انا لا اصف الانسان ده بحدث ولا انقله من الطهارة الا بدليل. حط دي في دماغك، وده جزئية مهمة جدا. والحدث العلماء قسموه في منتهى البساطة لقسمين زي ما هو مشهور عندنا في الاذهان، حدث اصغر وده سهل، ده ارتفاع بالوضوء. حدث اكبر ارتفاع بالاغتسال، سهل جدا جدا. لو حكمنا على الراجل ده او على هذه المرأة بان في حدث اكبر يبقى نعرف ان هو مطالب شرعا بالاغتسال. قلنا ان في حدث اصغر مطالب شرعا بالوضوء. طيب قبل ما نحكم عليه ان هو حدث، هو مين اللي قال ان ده حدث من عدمه؟ هنا بقى بيبدا الكلام في المسائل حوالين توصيف الحدث نفسه، ازاي حدث، ولو حدث كيفيه رفعه. يبقى هنتكلم على ان ده حدث ولا لا، نتكلم على كيفيه الرفع، فبنتكلم على كيفيه الوضوء، بنتكلم على كيفيه الاغتسال، بنتكلم على كيفيه التيمم في حال فقد الماء او عدم او تعذر استخدام الماء، مش هقدر اتوضا او اغتسل، يبقى بنتكلم على الايه، التيمم. جميل. يبقى يرسم بس كده، انت عارف في العلوم الحديثه كده بتاعت اللي هو التنميه البشريه والحاجات ده، اهي يقول لك اعمل خريطه ذهنيه. انا برضه تعمل خريطه ذهنيه كده وانت قاعد معايا، احنا لحد دلوقتي كده بنقدر بنعتبر نفسنا بندردش في الفقه، يعني بناخد بس كده بنفك الايه، بنفك الرموز ونحاول ان ايه، نحط نفسنا خريطه بس ببساطه نمشي عليها. فانت امشي في التسلسل كده. انا ليه بدرس ده؟ لما اجي اقول لك انت ليه بتدرس باب التيمم، انت ليه بتدرس باب الاغتسال، انت ليه تبقى فاهم انت ماشي ليه في انت ليه جيت هنا اصلا، ما تبقاش عامل زي اللي ماشي في شارع وتايه، انت يا ابني ايه اللي جابك كده، ما انتش عارف اصلا انا جاي ليه ولا انا رايح فين. لا، امشي بايه، بخطه منهجيه كده. فاول حاجه تفهم احنا بنتكلم في الحدث وتوابعه. كذلك القسم الثاني هو الايه، الخبث اللي هو النجاسه. هي ايه النجاسه اصلا؟ هل الشيء اللي انا قرفان منه ده نجاسه؟ يعني انا اصلا انا بقرف لما اشوف بورس. جميل. البورصه ده نجاسه؟ لو جه عليا ده نجاسه؟ ما هو لازم نفهم برضه. اعزكم الله مثلا البصاق، واحد بصق، واحد معدي في الشارع كده، ربنا يهديهم اللي بيمشوا يتفوا في الشارع دول، انا قمت ماشي دست على هذا الايه، على هذا البصاق في بلغم ولا حاجه، طب دي نجاسه؟ هو انا قرفان طبعا منه، انا قرفان من ده، لكن هل دي نجاسه؟ فلازم تفهم بقى ان الذي يحكم بالنجاسه من عدمه مش القرف مثلا، لا، ده حكم شرعي. عشان كده العلماء حدد لك ان النجاسه ده، هي عشان احكم بالنجاسه ده حاجه مخصوصه، هو كل عين يجب التطهر منها شرعا، مش اللي بيجب التطهر منها طبعا ولا عرفا. انت شيء طبيعي جدا لو انت معدي مثلا، تخيل انت معدي في الشارع وواحد بيرمي، واحده ربنا يهديها من اللي بيرموا ميه في الشارع دول، رمت عليك ميه غسيل، تمام؟ شيء طبيعي جدا هتروح البيت وتغتسل، صح ولا لا؟ انت عايز تغتسل من اثر الميه اللي وقعت عليك،
لكن هل ده دي نجاسة شرعية مثلا يجب عليك الشرع أن تطهر منها؟ فلازم تفرق ما بين الايه، ما بين دي وما بين دي. النجاسة ده حكم شرعي ولابد انها تثبت بدليل شرعي. جميل، هنفصل في الكلام ده كله، مش ما تستعجلوش القفز نحو الايه النتائج، امشوا معايا خطوه خطوه، احنا هنفصل في كل مسائل ده لما هتزهقوا ان شاء الله. النجاسات بقى اللي عايزك تفهمها ان النجاسه ده ايه، مش حكمي انا ولا حكمك انت. افهم برضو ان الذي حكم بالنجاسه على هذه الماده من عدمه هو الشرع. فالذي قال لي ان البول نجس مش انا ولا انت، البول يخرج مني من بدني انا كانسان، وكذلك يخرج البلغم من بدني انا كانسان. مين اللي قال لي بقى ان البول نجس يجب التطهر منه، وان هذا البصاق هذا البلغم اللي نازل ما هوش نجاسه ولا يجب التطهر منه؟ هو الشرع. كذلك في الحيوانات، هتلاقي في عندي حيوان طاهر وحيوان غير طاهر. ايه اللي حكم لي ان الكلب الاليف الظريف ده هو اللي هو بيسموه صديق الانسان ان لعابه نجس ويجب التطهر منه، زي ما نيجي نتكلم عليه بعد كده ان هو نفسه عينه نجس؟ مين اللي جاب الكلام ده؟ جبناه منين؟ هو الشرع، هو الشرع اللي بيحكم لي بده. فلابد ان احنا نفهم ان باب النجاسه اصلا ده حكم شرعي. والاصل حط دي برضو كده حواليها كده كذا دايره او كذا خط، الاصل في الاعيان الطهاره وليست النجاسه. الاصل في الاعيان الطهاره، والنجاسه ده استثناء من الاصل. حط دي في دماغك كده اهو. جميل، بحيث ان احنا لما نيجي ندرس مش هاجي اقعد معاك واقول لك خلي بالك ده الخشب طاهر والحديد طاهر والتراب طاهر لا انا مش هكلمك على الطهارات، انا هكلمك على الاستثناء، هكلمك على الاعيان النجسه اللي هي استثناء من اصل الطهاره. خدت بالك؟ فلما نيجي نتكلم في باب النجاسات هتبص ان هيتفرع على الحديث الاصل بتاعنا، نعرف النجاسات بانواعها، ولما اعرف دي نجاسه ولا لا كيف اتطهر منها. جميل، بننتقل بعد كده لباب اسمه باب المياه. طب ليه بيتكلموا على المياه هنا؟ بيتكلموا على المياه لان لما حكمنا ان في حدث او في خبث يبقى لابد ان في طهاره شرعيه. طب كيف تكون الطهاره الشرعيه؟ الطهاره الشرعيه تكون بالشيء اللي يزيل هذا. طب ايه اللي بيزيل هذا؟ اللي بيزيل ده الماء. فعشان كده العلماء بقى اتكلموا على المياه وفصلوا في احكامها. ملخص احكام المياه ايه بقى عشان برضو تحط التصور في دماغك؟ اي حاجه عندك اسمها ماء لم تنتقل عن وصف الماء ده تعتبر شيء صالح للتطهر. لما تيجي اعرض عليك كده ثلاث كوبايات، واحده محطوط فيها ميه بتاعتها، ادي ميه الحنفيه محطوط فيها ميه ورد، واحده ثالثه محطوط فيها مسألة حطم بعض، ما انتش محتاج بقى اي اشكاليات بعد كده في حياتك انك تفرق لي مين فيهم انا اقدر اتطهر بيها. الكوبايه الاولانيه اللي محطوط فيها ماء وانا لما باجي اتكلم عليها كده اقول عليها اسمها ميه، يبقى دي اللي يصلح التطهر بيها. الثانيه مع ان ليها نفس القوام ونفس الشفافيه ما تفرقش عنها غير فريحه، لكن اسمها ماء ورد، ما عادش الميه ما بقاش اسمه ميه، مش الميه بتاعتي دي، بقى حاجه ثانيه، انتقل من وصف الماء المطلق لواء ثاني خالص. الثالث هو ميه برضه، بس انا بايدي غيرت الوصف بتاعها، اضفت عليها اضافات، حولتها من ميه بقت ايه؟ بقت عصير ليمون. طالما انتقل من وصف الماء ولا اطلق عليه ماء هكذا مطلق، ما عادش الماء الصالح للتطهر بتاعي. فضلا بقى عن يكون من سائر المائعات بقى. يعني لو جبت خل، جبت بنزين، جبت اي مكان حاجه مائعه بس ما هياش ميه. لا، العلماء قالوا لي ان الشرع وصف لي ان الحدث اللي هو الحدث لا يرتفع الا بالماء. ولو ما لقيتش ميه هننتقل لبديل الشرع برضه اللي حدده. اللي هو ايه؟ اللي هو التراب. يبقى ده حكم شرعي ما هوش حكم عقلي. لا احنا ما حدش يكتب، احنا الملخصات هتنزل وكل حاجه، ما ركز بس معايا ايه في الفهم بس معايا. يبقى طالما انا عندي ميه دي هتصلح بيها تطهر، الميه دي بقى عرض لها عارض وممكن يتغير فيها بعض التغيرات دي هنفصل فيها، لكن هي اسمها لسه اسمها ايه؟ اسمها ميه، لسه اسمها ماء، لسه انا بتكلم في باب الماء. انتقلنا من ماء لخانه ثانيه بقى اسمه عصير، بقى اسمه ميه كذا، بقى اسمه كذا، خلاص ما عادتش عندي بايه بتمثل الايه الماء. لكن ماء واتحط عليه صابون بقى اسمه ميه بصابون، جميل، بس اسمه ميه. ماء ونزل عليه بعض التراب يبقى ماء متغير. ماء وقعد في خزان بقى اسمه ماء ايه اجن، ماء متغير الشكل او بتاع شويه، لكن ايه وهكذا. يبقى كل ده احنا بنتكلم في باب الميه. يبقى الاول حاجه خالص اعدي من النافذه الاولى ده ميه ولا لا ميه، تعالى نتكلم بقى في ايه في احكامها. غير ماء ده خلاص خرجنا من حيز الايه الكلام على الايه على ما يصلح به الايه التطهر من الحدث. اما بالنسبه للخبث ده قصه ثانيه، هنعرف ان الخبث على الصحيح ما يهمنيش هو كيف يزال، لا يشترط فيه الماء بعينه، ممكن يزال باي حاجه الشرع طلب مني ازاله هذا الشيء بخلاف الحدث. انا عندي لسه بنتكلم على البابين بتوع الطهارة، حدث وخبث. الحدث هيرتفع بايه؟ نية زائد استخدام الماء. الخبث هيرتفع ايما كان. عشان كده لو جبت رجعت معايا خطوتين كنا بنتكلم على تعريف الايه الطهارة، هو عبارة عن ايه رفع الحدث وزوال الخبث. شفت بقى الدقة في الاستخدامات الايه الدقة في الاستخدامات الشرعية، ان رفع يبقى انت اللي هترفع، زوال يبقى يزول بايما كان. فرفع الحدث ده اشارة ان الحدث مطلوب منك فيه ان انت اللي ترفعه ويكون فيه نية للرفع وهيرفع بطريقة معينة. اما النجاسة فتزول لو حتى زالت لوحدها وحتى من غير نية. انت كان عندك حذاء وكان فيه شيء من الايه من النجاسة وسبته بره البيت عندك، نزلت عليه ميه المطره ازالت النجاسه، انت كان نيتك انك تزيل النجاسه ما كانش نيتك ولا كان من فعلك اصلا، لكن النجاسه زالت، هل الشرع هنا يحكم لي بان هذا الحذاء لسه نجس؟ لا. بخلاف لو انت ماشي وكان عليك جنابه وانت معدي الدنيا مطرت عليك غرقتك، جميل، هل نقول في هذه الحاله ان الجنابه بتاعتك ارتفعت؟ لا، لازم في نيه لرفع الحدث، لازم في نيه، نيه وعمل. فنلاحظ بقى هنا افتراق الايه افتراق البابين، باب الحدث انا بتكلم على وصف مش بتكلم على شيء عيني، باب الحدث بتكلم على رفع للحدث بشيء معين بخلاف باب النجاسه وهكذا. وطالما احنا بنتكلم كده يبقى انا لما بكلمك على الماء بكلمك بالذات على الماء، علشان اللي هستخدمه فين؟ هستخدمه في رفع الحدث، تمام؟ القاعدة عندي أي حاجة اسمها مية ترفع للحدث. طيب مية واتغيرت شوية، إيه سبب التغير؟ التغير ده يا إما يتغير بشيء طاهر يا إما يتغير بشيء غير طاهر. لو تغير بشيء طاهر بشيء طاهر زي إيه؟ مية صابون. أنا دلوقتي المية قطعت في بيتنا وعندي شوية مية بصابون كانوا موجودين من أثر الغسيل، ما فيش عندي مية تانية في البيت غير دي، ينفع أتوضى بيها؟ آه ينفع. هنعرف إن الصحيح أن الماء الذي خالطه طاهر يصلح للاستخدام، يصلح لأنه إيه يكون طاهر مطهر على الراجح. طيب ماء مستعمل، أنا ماء أنا لسه متوضي وكان معايا ماء للإيه كنت لسه متوضي منه قبل كده، مجمع الميه اللي كنت بتوضى فيها من الوضوء السابق كان موجود عندي مثلا في قشطه ولا حله ولا اي مكان، الميه قطعت، ينفع استخدم الماء ده هو ولا لا؟ هنشوف ان على الراجح فعلا ان الماء المستعمل نفسه يجوز ان انا ايه اتطهر بيه. ميه ومتخزنه عندي، ودي كتير بقى عندنا جدا، يعني عندنا ما شاء الله ستات البيوت عندهم مساله ايه المخزون الاستراتيجي من الماء ده، هو ده من الاساسيات عندنا. فالميه الاستراتيجيه بتاعتنا دي المتخزنة اللي أحيانا ممكن تلاقيها عندك في البيت من سنتين مثلا، طبعا أكيد ريحتها وطعمها ولونها كمان ممكن يكون اتغير، لكنها متخزنة مقفولة. الماء المتغير بطول المكس ده بقى أخباره إيه؟ هنعرف إن هو طاهر يجوز استخدامه. إنما إيه بقى الماء اللي لا يجوز استخدامه؟ الماء اللي تغير بشيء نجس، وقعت فيه نجاسة وغيرته، مش وقعت فيه نجاسة بس، وقعت فيه نجاسة وغيرته كمان. جميل. أو المية اللي لما حطينا عليها شيء طاهر تغيرت بقى ما بقتش مية. أنا لما أجي أجيب مية عندي مية كتير وحطيت فيهم دقيق، جميل، المية ده هي لما تحط عليها دقيق في الأول كده قبل ما يتحول لعجين بيتحول لمية متغيرة بالدقيق ده، بس ما هيش مية. يعني لما تبص عليها كده القوام بتاعها مش مية. ينفع أقول إن دي مية تطهر بيها؟ أقولك لا، تغيرت بقى من وصف المية، ده بقى بداية عجين كده. يبقى خلاصة المية زي ما اتفقنا، الماء هو الماء الباقي على أصل خلقته، كل ما يطلق عليها كده مطلقا الماء ده يصلح التطهر به، ولو تغير بشيء طاهر يصلح التطهر به، تغير من منطلق ان هو يعني طول فترة طويلة يصلح التطهر به. يبقى الاصل في المياه بتاعتي ان انا بستخدمها الا الماء الذي خالطته نجاسة. جميل. طيب لما بنتكلم على المية، المية دي ما هي زي الخشب مش زي الحجر، مش حاجة بمسكها بايدي، ده اسمه مائع. فالمائع بيحتاج مني لإيه؟ بيحتاج مني لشيء لحفظه. فالعلماء وهم بيكلموني على باب الطهارة عقدوا باب اسمه باب الآنية، يكلموني على الأواني. جميل. الأواني ده هي اللي فيها أصلا إيه؟ اللي فيها حفظ الماء اللي أنا هستخدمه بعد كده، علشان لو كان الإناء له أثر على المية اللي أنا هستخدم فيها يبقى لابد أن أنا أكون عارف أثر التغير ده مثلا بالنسبة للطهارة. فملخص أحكام الآنية بتاعتي أن كل إناء ليس محرما لذاته ولا لغيره يجوز حفظ الماء فيه. احفظ القاعدة دي، كل إناء ليس محرما لذاته ولا لغيره يجوز حفظ الماء فيه. يعني ايه المحرم الماء يعني ايه الاناء المحرم لذاته؟ يعني ايه الاناء المحرم لذاته؟ ده محرم لذاته يعني الشرع حرم لي الاناء ده، ما ينفعش استخدم الاناء ده. جميل. زي ايه؟ زي آنية الذهب والفضه، وهنعرف تفاصيل الحكم فيها. لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضه في الايه؟ في الاكل والشرب، وهنعرف تفاصيل الخلاف فيها بالنسبة لمسألة الايه استخدامه من عدم. هل ينفع ان انا يكون عندي اناء ذهب واضع فيه ماء لاجل التطهر؟ مع بعض الناس مثلا ربنا يعني ايه موسع عليهم في الارزاق، فتجد بقى يعني ايه يعني مش عارف يودي فلوسه فيك، فيجيب لك إيه حتى مشهور عندنا جدا اللي هو الايه اللي يقول لك الفضيات، ويقول لك عندك طقم الفضيات، النيش لازم يتحط فيه فضيات، وهكذا. الفضيات دي حكمها ايه؟ اناء الفضه ده حكمه عندي ايه؟ وبرضو الطقم المشهور جدا، طقم الجواز، الطقم بتاع الشوك والملاعق والسكاكين، طقم اللي احيانا فعلا بيكون فضه عند يعني اثرياء القوم، اللي هو الطقم اللي بيتحط وما بيفتحش في حياتك خالص، مجرد بس ان انت ايه بتاخده وتحطه في النيش ويتسلم بعد كده بالاجيال. جميل. لا، في ناس عندها فضه فعلا، في ناس من اثرياء القوم عندها بيكون طقم ده بيكون فضه حقيقي يعني، وفي احيانا بقى فضه بذهب اثرياء القوم يعني. او المطلي والكلام ده كله هنتكلم على التفاصيل ده. فهل يجوز استخدامه ولا لا يجوز؟ فالعلماء جمهور اهل العلم قال لك لا يجوز استخدام اناء الذهب والفضه، حتى لو انا هستخدمه فين؟ حتى لو انا هستخدمه في الطهاره. بحس مثلا شوف التسلسل الايه تسلسل الاحداث كده، لان في بعض اهل العلم قال لك ايه بقى. كل واحد خلي بالك، احنا ما بنتكلمش في باب الزهد والرقائق، انا بكلمك في باب ايه؟ في باب طهاره. جميل. باب الطهاره، طب ايه علاقه ان انا اكلمك في الذهب والفضه وآنية الذهب والفضه في الطهاره؟ ان في هناك من اهل العلم من قال انني لو استخدمت إناء من الذهب أو الفضة في الطهارة بطلت الطهارة، وبالتالي إذا بطلت الطهارة بطلت إيه؟ بطلت الصلاة. شفت التسلسل بتاع يعني بتاع المسائل بيجي إزاي؟ فعشان كده تفهم بقى العلماء بيتكلموا ليه في الحتة دي هنا. الفقهاء سبحان الله يا جماعة، والله فقهاءنا لسه هنتكلم على محرم لغير دي، فقهاءنا الحقيقة عندهم مدرسة علمية مش مجرد بس مستندة على النصوص الشرعية فقط، لا يعني بالمنطق الفلسفي هم فلاسفة. يعني ليه بقى ناس مفكرين فعلا استخدموا الملكة العقلية للتوصل للأحكام الشرعية، ده بالمعنى الفلسفي. طبعا احنا مش قايلين فلسفة، انا بس بكلمك احنا حابين نتكلم يعني ايه الناس التانيين اللي بيظنوا ان المتلقين العلوم الشرعية دول لا يستخدمون العقل على الإطلاق. بل بالعكس، الله سبحانه وتعالى طلب منا التدبر والتفكر، ولم تنزل الأحكام الشرعية كلها تفصيلية، بل تركت كثير من الأحكام للاجتهادات والاستنباط. فالفقهاء استخدموا الملكة العقلية بتاعتهم ملكة جبارة جبارة في ازاي ان هم ينزلوا النصوص بالنصوص العامة على الوقائع الخاصة، وازاي ان هو يبذل الجهد والوسع ان يفتح لك الأفاق انك تتعلم وتعلم كل شيء يلزمك في حياتك. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. عايز برضو من ضمن الحاجات اللي تغرسها في قلبك كده وانت لسه بتبدأ في رحلتك في طلب العلم، او حتى اللي قطع اشواط وبيكمل، يعني انك تحمل في قلبك المنة والدعاء لهؤلاء الذين سبقونا بالإيمان والذين مهدوا لنا السبيل، فلهم في أعناقنا يعني دين عظيم. فكل إنسان حتى لو كنت تخالفه في آراءه أو كذا، لا تحمل في قلبك إلا يعني كل الحب له والدعاء له، لأنهم بالفعل بذلوا وسعهم، ومنهم من أنفق ماله وعمره حتى يبين لك أقل القليل الذي تحتاجه أنت في حياتك. فجزاهم الله جميعا عنا خير الجزاء ورضي الله عنه أجمعين. فبقولك العلماءنا وفقهاءنا دول لما جم بقى يعني فكروا في الترتيب بتاعهم، الترتيب العلمي ترتيب عقلي رهيب جدا. هتشوف انت احيانا ازاي ان هم يريدوا المسألة دي في الباب ده، مع ان المسألة دي ملهاش تعلق، يعني مسألة الذهب والفضة والكلام ده كله ممكن ما تلهاش ايه تعلق مباشر قوي بباب الطهارة والصلاة، لكن لا يورده لك ويجيب لك تفاصيله لان ده اليق باب ممكن احط فيه هذه المسألة. جميل. فالجمهور على ان استخدام آنية الذهب والفضة لا تجوز على الاطلاق. جميل. لكن ان شاء الله لما نيجي نعرض المساله بالتفصيل هنعرف ان الراجح فعلا من اقوال اهل العلم انه يجوز استخدام الذهب والفضه في غير الطعام والشراب. ماشي. ولسه هنعيد المساله تاني لما نيجي نتكلم بقى على الباب بالتفصيل. احنا بنتكلم على انيه المحرم ايه لذاته زي الذهب والفضه، المحرم لغيره بقى ايه؟ المحرم لغيره اي انه هو في حد ذاته مباح، لكن هناك عارض فهو حرم ليس لذاته هو ولكن لأجل هذا العارض، عشان كده اسمه ايه محرم لغيره. يعني التحريم ما كانش منصب على الإناء نفسه، لا منصب على شيء عارض. زي اي إناء فيه نجاسة، الإناء متنجس ينفع لنا استخدم إناء متنجس علشان اتطهر؟ لا ما ينفعش. عشان كده قالك لازم يكون الإناء نفسه ايه طاهر مباح. فالعلماء بقى ايه ناقشوا هنا، ناقشوا مسألة تانية بقى، هتلاقي مسألة تانية دخلت لك في باب الآنية هتبص تلاقيها غريبة جدا. ما انت احيانا انت اللي بيذاكر الفقه او بيذاكر بصفة عامة، احنا على فكرة حتى في مش منهجيين في حياتنا في حتى في مذاكرتنا في التخصصات بتاعتنا، انت بتحط لك المحاضرة او المذكرة او الكتاب وبتقعد كده اهو وما انتش عارف انت رايح فين ولا جاي منين، خلاص اللي موجود بنشيله خلاص، واحنا متعودين اصلا على يعني ايه عقليه المحشي ان احنا احشي دماغك وخلاص، واكثرنا همه واكثرنا تقدما هو الاكثر سعه في الحشو. يعني كل ما كان عقلك حله محشي كبيره وخبر حضرتك كل ما كنت مميز متفوق. ف يعني انا شخصيا هحكي لكم قصه بس يعني ايه هحكي لكم قصة حصلت لنا شخصيا. كان ليا واحد صديق ايام ما كنت يعني في الكلية، وانا اقول له الحمد لله انا حصلت على كليتين، يعني انا اصلا خريج طب تخصصي في الطب، وفي نفس الوقت انا خريج دار علوم يعني في محاوله الدراسات العليا حاليا يعني. فصديقي ده في كلية الطب، واحنا عندنا في كلية الطب كما شاء الله عليه يعني ما اعرفش يعني ايه الاصطلاحات الجديده، بس اي منها كنا بنقول عليه حتوت موس محرات مش عارف ايه، ما اعرفش ايه يعني المصطلحات الجديده، بس المهم ما شاء الله عليه يعني كان ايه حاجه فظيعه يعني. فقلت بقى ايه ارفع من مستواي التعليمي، لان كان عندي اشكاليه كبيره جدا مع كليه، اشكاليه كبيره جدا جدا ان انا ما اعرفش اذاكر حاجه الا ما افهم، واخبر حضرتك عشان احفظ دي لازم افهم، ودي ده المبدأ ده من أفشل المبادئ في كل الطب. فلقيت الراجل ده ما شاء الله عليه متميز ومتفوق، قلت ما راح إيه أذاكر معه. المهم فقلت هذاكر معاك صفحة بصفحة، أقعد معاك ده أذاكر صفحة بصفحة، مش أذاكر معاك ده، لا هنذاكر على إيدك صفحة بصفحة. فكان قدرا يوميها والله إحنا بنذاكر، كان مادة عندنا مادة محترمة جدا، أحد مواد التعذيب عندنا في كلية الطب اسمها مادة الباثولوجي، واخد بال حضرتك. فمسكنا الباب كده اهو صفحتين كده، قلنا هنسمعهم مع بعض. خلصت يا عم؟ خلصت. جيت اسمع له ما شاء الله سمعها لي بالنقطة والحرف والملحوظة والكلام ده كله. قلت له طب بس كويس قوي، تعالى لي بقى، انا مش فاهم حاجة في الصفحتين دول، قول لي بقى اللي انت قال لي والله العظيم، ولا انا مش فاهم حاجه خالص. بس طبعا عايز اقول لك هو مرتبين على الدفعه يعني. فالمهم يعني لما نيجي نذاكر في الفقه، انا مش عايز تبقى كده، مش عايز تبقى كده، لا انا عايز تفهم الناس بتعمل ايه، يعني ايه اللي يخليهم يكلموا ويكلموك في هذا الباب، وانا بتكلم في الطهاره في باب المياه، تلاقيه بيشرح لك الجلود ايه اللي يصح الدباغ فيها، وايه اللي ايه الذي لا يصح الدباغ، والكلام ده ايه علاقه دباغه الجلود بالطهاره بالصلاه باللي انا بعمل، ايه جاب لي جاب ايه جاب ده هنا، تلاقي كده ايه يقول لك فصل والدباغ يحل جميع الجلود. انا مال انا ومال الجلود ومال ومال الدباغ ومال انا ومال الفيلم ده كله؟ اقول لك ما انت مركز هتشوف الناس بتفكر في ايه. انت عارفين مشكلتنا يا جماعه في التلقي الفقهي، ان منحنى الفقهي جالنا وهو نازل مش وهو طالع. احنا دلوقتي في القرن 15 الهجري، يعني سبقنا الى الله في هذه في امه الاسلام سبقنا امم. فالانتاج الفقهي مر بمراحل تصاعديه لحد ما وصلنا للايه، وصلنا لمرحله التدوين الفقهي والمذاهب الفقهيه، ثم جه بعد كده مرحله الايه، مرحله النزول بقى. فبدات التدوينات الفقهيه تاخذ شكل الايه، المختصرات بقى، في مختصرات علشان الناس ما عادش عندها الهمه زي زمان، فيجيب لك مختصرات. عارفين زي ايه بالظبط؟ برضو تعالى ارجعكم. عارفين لما نيجي نذاكر في الكليه حد فينا بيذاكر من تكست بوك؟ اللي بيذاكر من تكست بوك عارفين ده لا يمكن ينجح، لا يمكن حتى لو بيذاكر في الدكتوراه. فبنعمل ايه؟ بنذاكر من الايه، من المذكرات. المذكرات دي يا جماعه احيانا بتتكتب بطريقه تضحك، وده فعلا احنا لاحظين الكلام ده. ليه؟ الراجل اللي كتب لك المذكرات جاب لك ملخص الملخص الملخص، الله ينور عليك، يجيب لك كده ملخص الملخص. فانت تلاقي احيانا بتذاكر المذكرات، وانا اذكر جدا والله فعلا وانا في الكليه ان كان في بعض الملخصات كنا بنقعد يعني نجيبها نقرا فيها من باب النكت عشان نضحك يعني من باب الترفيه كده. كلام لا يمكن، لا يمكن يكون يعني لا يمكن ده يكون فاهم او عنده اصلا منطقيات في يعني المنطق بتاع البني ادمين مش موجود عشان يكتب لي الكلام ده. فكنا نقعد احنا بقى نفسر يعني ايه الكلام المكتوب، وكل واحد بقى وايه ومزاجه، كل واحد بمزاجه بقى، والله دي فهمنا منها ايه، دي فهمنا من ايه، مش مهم ان في الاخر هنوصل لحد ان احنا نحفظ الايه. فتحول الطب بالذات، انا بركز على الطب لان طبعا احنا عارفين جدا الملخصات اللي فيهم بالهبل دي، تحول الطب من 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 فهم الطب الى فهم الملخصات اللي عاملها واحد صاحبي في الطب، وده مش طب اصلا. وفي الاخر بطلع انا من الكليه لا افقه شيء في الطب ولا علاقه لي بالطب من قريب ولا بعيد. نفس الفكره بالظبط، تعالى اسحبها على الفقه، هبص لها كده. انت بتذاكر من في الغالب من مختصر لمختصر داخل احد المذاهب. واحد يقول لك ايه والله ده احنا هنيجي نشرح مثلا متن ابي شجاع في الفقه الايه في الفقه الشافعي. متن ابي شجاع ده عباره عن حاجه كده هو زي بالظبط زي المذكره اللي احنا بنذاكرها في الكليه. الراجل ده هو كان عاملها الغرض ان يسهل على الدارس استحضار المسائل، لكن ده مش فقه، مش فقه اصلا. انما الفقه بقى انك تفهم الراجل ده كاتب الكلام ده ليه. فانت فعلا فعلا ما انتش عارف الناس دي عملت ايه وداخل كده زي الايه زي التايه وسط المولد. فلا افهم بقى الناس بتعمل ايه. فانا بكل ده بوسع لك في الجزئيه ده ايه علشان تلقط، بس تلقط كده ايه، ابدا تلقط معالم الطريق. هم لما جم كتبوا هنا مبحث بدباغة الجلود لان الجلود بتستخدم قديما كآنية كانوا بيحفظوا فيها المياه، فلا بد ان هو يوضح لك انه جلد ينفع يستخدم لحفظ الماء اللي انت هتتطهر بيه علشان تصلي بيه. طبعا الكلام ده ولا له علاقه بينا دلوقتي خالص خالص. احنا بنحفظ الماء اصلا، ما جبنا في المواسير. جميل. احنا بدايه ما نشغلش بالكم، احنا ما بنتزس الفقه المذهبي يعني. احنا وهو وان كان الصح في بنائيه الفقه ان احنا ناخد حاجه مذهبيه ونرتقي منها، بس انا زي ما شرحت لاخوانكم الاسبوع اللي فات، دراسه الفقه المذهبي محتاج شروط معينه ومحتاج يعني نوعيه معينه اتشرحناها. انما احنا هنحاول نعمله، وده اللي انا يعني ارجو ان شاء الله تفتيح الطريق الفقهي بس ليس اكثر. فهندرس الفقه بشكل عام، واخد بال حضرتك، واتمنى ان شاء الله ان اللي يكمل معايا ويصبر للاخر ان ده تكون بدايه نواه لتكوين طالب علم يطلع بعد كده بقى ان شاء الله. يعني ايه يعني نرجع معلش احنا فعلا تشتتنا شويه. اللي بنتكلم دلوقتي انا كل بس عايز اوصل لكم يعني ليه طولت في الجزئيه دي، ان انا عايز اوصل لكم هي الناس دي بتتكلم ازاي. ما انت لازم تبقى احيانا طالب العلم الصغير بيخش ويحشر نفسه كده وما بين العلماء الكبار ويقول لك اصل الشافعي هنا قال واصل هنا، ويقعد يتريق احيانا على بعض فقهائنا مثلا زي ابن حزم رحمه الله عليه. طبعا المذهب الظاهري زي ما هنيجي نشوفها له احيانا بعض المسائل اللي ايه قد تبدو في نظري انا مستهجنه. دول فقهائنا، دول علمائنا، الواحد منهم بأمة مننا دلوقتي. انما افهم بس هما كانوا يعني انت عارف لو فهمت الرجل ده جاب القول ده منين والله لتترحمن عليه طوال عمرك عشان تعرف العقليه اللي وصلته لي. فهم لما جم حطوا هنا مبحث دلاغه الجلود هنا علشان الجلود زمان كانت بتستخدم كاواني لحفظ الماء، وبالتالي كان لابد ان هو يحط مباحث الجلود بتاعتها هنا عشان تعرف ما هو طاهر، لان لو عرفت ان ده طاهر ينفع ان انا احط فيه الماء وينفع ان انا اتطهر منه. كذلك تكلموا على مساله انيه الكفار وما يحل منها او هل هي تحل ولا لا، وهنعرف بالتفصيل باذن الله الجلود ما الذي يطهر منها وما الذي لا يطهر بالدباغ انيه الكفار، ونعرف ان الراجح فيها انها يحل استخدامها بشرط ان هي لا تكون قد تنجست بنجاسه انا يقينيه بالنسبه لي. بيخش بعد كده باب الطهاره، بنتكلم على باب اسمه باب آداب الخلاء وسنن الفطره. جميل. طيب انا دلوقتي بتكلم على ايه يا جماعه؟ بتكلم على الطهاره. نتكلم على ايه؟ مركزين معايا ولا مش مركزين؟ كل ده احنا بنتكلم في باب الطهاره. هتبص تلاقي الفقهاء بيشرحوا في باب الطهاره، في باب الطهاره يجي يقول لك حكم اللحية مثلا، يعني ايه علاقة اللحية وحكم اللحية من عدمه بالطهارة اللي هي مقدمة للصلاة؟ ايه علاقة ده بكذا؟ طب ايه علاقة حكم حلق شعر الإبط او شعر العانة او تقليم الأظافر؟ ايه علاقة ده بباب الطهارة اصلا؟ جميل صح، هو سنة الفطرة، ما انا بس عايز اربط لك الدنيا ببعض. ما هو انت لو بتيجي احيانا تيجي تذاكر وبتاخد المساله كده وانت مش المسائل مش متربطه، احنا لازم نربط المسائل. هو الوضوء اصلا هو مقدمه للصلاه. طب اذا كان واحد في الغالب بيسبق الوضوء عنده ان يخش يقضي حاجته ثم بعد ذلك يتوضا، تمام؟ فعشان كده دحت الفقهاء بقى هنا سنن والسنن والأداب والأحكام المتعلقة بدخول الخلاء. الخلاء اللي هو المكان الذي يتخلى فيه جميل وكل ما يطفل بقى. فبما ان الانسان هيخش هياخد حاجته هيحتاج للاستنجاء ثم بعد ذلك يخرج الوضوء. الاستنجاء اصلا ده عندي في حاجة اسمها سنن الفطرة. فالعلماء تكلموا بقى على كل سنن الفطرة في هذا الباب مع ان بعضها ملوش علاقة اصلا بالطهارة. يعني ايه علاقة قص الاظافر بالطهارة اللي لها علاقة بالصلاة؟ اللهم الا لو ممكن مثلا في مسألة جزئية فرعية. ايه علاقة حلق او نتف شعر الابط؟ ايه علاقة ده نتف شعر الابط ايه علاقته بالطهارة اللي هي مقدمة للصلاة؟ ايه علاقته؟ ربط بقى مسائل ببعض. العلاقة هي احيانا علاقة غير مباشرة ان هم كانوا بيتكلموا على اداب الخلاء ثم يعرضون لسنن الفطرة اللي لها علاقة برضه ببعض الامور المذكورة في الاحاديث ثم جمعوا كل المسائل المتصلة بنفس الباب في سياق واحد عشان بس المسائل ما تتوهش منك وما تعرفش انت بتعمل ايه. ملخص بقى اداب الخلاء او سنن الخلاء ملخصها كالايه؟ معايا ولا تهته؟ ملخصها كالاتي: ان هو يسن له انه اذا دخل يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك. ومن السنن ايضا الذي تعلمناها الا يكشف الانسان عورته حتى يدنو من مكان قضاء حاجته. من السنن الا يدخل برجله اليسرى ولا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى إلا لحاجة، وهنتكلم على تفاصيلها. الاستنجاء، ما معنى الاستنجاء وكيفية الاستنجاء هنتكلم عليها بتفاصيلها. والأصل أن الاستنجاء لا يكون باليد اليمنى بل يكون باليد اليسرى، وألا تقل المسحات في الاستنجاء عن 3 مسحات. جميل. ثم تكلم العلماء بقى بتفاصيل بعض المسائل زي مسألة استقبال قبلة واستدبارها في الخلاء، وهنعرف تفاصيل المسألة. وأن الراجح فيها أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء ولكن يجوز داخل البنيان. مسألة الكلام مثلا داخل الخلاء العلماء قالوا يجوز ولا لا يجوز، وهنعرف أن الراجح أنه يجوز مطلق الكلام، لكن لا يجوز ويكره العلماء مسألة الايه؟ مسألة ذكر الله في الخلاء. ثم مسألة قراءة القرآن، العلماء فرقوا بين ذكر الله بصفة عامة وبين قراءة القرآن، وقالوا يحرم قراءة القرآن داخل الخلاء. مسألة هل لابد ان الاستنجاء يكون بالماء ولا ممكن يكون الاستنجاء بغير الماء؟ العلماء لا، عندنا الاستنجاء في الماء، وممكن في حاجة اسمها الاستجمار بالمسائل بالحاجات الصلبة اللي ايه وتفرعها بقى في المسائل الحالية استخدام اللي بيسموه مناديل الايه الكلينكس او المناديل الايه الحمام. ينفع تستخدم وينفع ان انا اقتصر عليها، هنقول ان هو ينفع، وان كان اكمل الاحوال استخدام الماء او الجمع بين الاثنين. جميل. مسألة مثلا برضو كيفية قضاء الحاجة اللي بيتفرع عليها بالنسبة للرجال، هل يجوز ينفع قضاء الحاجة بالنسبة للدولة مثلا، يجوز الدولة واقفا ولا ده شيء مكروه؟ وهنعرف التفصيل فيه ونقول هو جائز، وإن كان الغالب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي حاجته إيه جالسا، وإن كان يجوز الإيه قضاءها واقفا. هنلاقي مسائل تفريعية تانية زي مسائل مثلا بعض الحاجات اللي بنشوفها في حماماتنا العامة أو في المساجد، تلاقي مثلا ما يسمى بالمباول، ودي للأسف عادة غربية مقيتة خدناها من الغرب، اللي يجيب لك مبولة واقفة كده ومسطورة بشيء خفيف كده، يعني إيه حائط صغير. هل يجوز أصلا إنشاء هذه المباول وإيه ضوابطها؟ هنتكلم عليها بالتفصيل لأن عايز أشوف إيه شوية ما أصلا تفصيل أهم. هو الحمامات بتاعتنا ده إيه يطلق عليها خلاء أصلا؟ يعني هل الخلاء اللي هنتكلم عليه ينطبق على الحمام بتاعنا اللي في البيت ولا لا؟ كل الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل، بس انا برضو مش هتكلم في تفاصيل المسائل. ربط لي المسائل عندك، تعرف السنن العامه اللي هتطبقها ثم بعد ذلك هنتكلم على الايه على التفاصيل. ثم العلماء بيتكلموا بعد ذلك على مسألة الايه سنن الفطرة. فمن ضمن سنن الفطرة التي تكلم عليها العلماء اللي هو السواك وأنه مستحب، وهنعرف يعني ايه السواك وتفاصيل السواك وخبر حضرتك. ومنها مثلا هنعرف ان الفرشة والمعجون اللي احنا بنستخدمهم يعتبر سواك، فالإنسان وهو بيستخدم فرشة ومعجون ياخد نية تسوق حتى يثاب. من ضمن سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، وهنعرف التفاصيل فيها. اللحية اللي عليها طبعا كلام كتير. مسألة شعر وهو إحداث أنهم كانوا يستخدمون فيها الحديدة اللي هو الموت. فهنعرف أن إزالة شعر العانة يستخدم فيه الحلق سنة فيه. مسألة مات في الإبط بالسنن، تقليم الأظافر من السنن، الختان الختان، وطبعا يعني الشغب الذي أثاروه حول مسألة الختان، وهنعرف تفصيل حكمه، ونعرف إن شاء الله الراجح فيه من أقوال أهل العلم أن الختان واجب في حق الرجال ومستحب في حق النساء، وهنعرف يعني الرد على الشبهات التي أثاروها حول مسألة الختان. كل ده احنا نتكلم على كل ده احنا نتكلم على مسائل سنن الفطرة اللي هي داخلة عندي تحت الايه تحت مسألة الايه مسألة مباحث الطهارة يعني. طيب كل ده احنا لسه في مرحلة الطهارة، وهنخش على باب الوضوء. في حاجة في اللي فات مش واضحة، احنا طبعا كل ده احنا اصلا ايه ما قلناش حاجه. احنا كل ده بقول لك انا بفتح معاك المسائل وبعرفك رؤوس المسائل. فهل في حاجه في اللي فات مش واضحه؟ مساله تهذيب اللحيه مع اللي هو بتدخل تحت مساله اللي هو الاخذ من اللحيه، وهنتكلم عليها وتفاصيلها ونفرق في العلماء كيف قالوا على مساله ما في عندي مسالتين، مساله حلق اللحيه كاملا ومساله الاخذ من اللحيه، وهنعرف فيها. هل في اي حاجه في اللي فات؟ طيب ننتقل ان شاء الله لباب الايه باب الوضوء بقى. العلماء هنا لما بيتكلموا على الوضوء بيبدا يعرف لك الوضوء. الشرح بالتفصيل ان شاء الله بعد ما نخلص الدوره، ودي هنخش فيه بالتفاصيل بقى. كل ده احنا بناخد المسائل جردا، اولا نتصور شكل المسائل، نتصور شكل ده، بعد كده ناخد بالتفاصيل. الماء المتغير بطول المكس والماء المتغير بالصابون يجوز التطهر به. تمام. هنا بقى نبدأ نتكلم بقى في الوضوء. الوضوء العلماء بحثوا فيه على اولا يعرف لك ايه هو الوضوء، ويجيب لك ايه مشروعيه بالنسبه للوضوء بماء الورد وينفع بالصابون. اقول لك ايه الفرق، ان ماء الورد ده اصلا مش ميه، ده مستخلص، ده مش ميه اصلا، الاصل مش ميه، ده مستخلص طالع من بعض الايه من بعض النباتات، ما هوش ماء اصلي. انما الماء بالصابون هو ماء اصلي، اصله ماء، هو التاني اسمه ماء ورد وهو مش ميه اصلا. جميل. فده الفارق في الحالتين، لكن الماء يكون اصلي وفي تغير. طب احنا لو حطينا بقى سؤالك انت بقى حلو، بيكون ازاي بقى لو انا عندي ميه وحطيت عليها ميه ورد؟ ايوه، هو السؤال كده بقى صح. ميه وحطينا عليها ميه ورد يبقى اسمها ميه متغيره بميه الورد، ده حاجه تانية خالص. الميه اللي متغيره من ماء الورد بماء الورد دي ميه طاهره يجوز التطهر به، انما ماء الورد اصلا اللي هو الاصنص الاصلي ده اهو ده مش ميه، ده يبقى اسمه ماء خلطه طاهر. يبقى ده الفرق ده في الحالتين. تمام. طيب بالنسبه للايه للوضوء، الوضوء العلماء عرفوا بقى الوضوء، جاب لك دليل مشروعيته. وانا عايزك تاخد بالك جدا من كلمه دليل المشروعيه ده. اول ما الفقهاء بيتكلموا في اي حاجه بيقول لك دليل المشروعيه. ليه؟ هو ده المستند الشرعي لما اجي اكلمك على اي حاجه. ايه اللي خلي يقول لي ده حلال وده حرام، او ده مستحب وده مش مستحب؟ في اثر، في دليل شرعي بناء عليه قلنا ان ده يجوز او ده لا يجوز. في اثر شرعي شرع للعباده دي او لا يشرعها، وهكذا. فدليل المشروعيه ده نمره واحد. يعني مثلا لما يجي واحد في العصور اللي احنا عايشين فيها ده ايه الذي كثرت فيه الابتلاءات وتسلط فيه ايه اهل يعني النفاق واعداء الدين على الامه، وخربوا فيما يعني حتى في الاحكام الفقهيه بعدما خربوا في عقيده الامه نفسها. لما واحد يجي يقول لك مثلا هو مين قال ان اللحيه اصلا حاجه في الشرع؟ اللحيه ده عاده. ايه يعني انتوا ليه خليتوها مكبرين المساله ليه؟ مين اللي قال الجديد بتاعهم؟ هو مين اللي قال ان الحجاب اصلا في الشرع؟ هات لي حاجه تقول لي ان الحجاب مش مذكور في القران اصلا. مين اللي قال ان الحجاب في الشرع؟ عشان كده لاحظ بقى لما تيجي تتكلم في اي باب بيبدا يقول لك تعريف الباب، دليل المشروعيه في الباب اللي احنا بنتكلم عليه، بعد كده يبدا يكلم لك على تفاصيل الحكم. هنا بقى احنا هنركز على حاجه، انا عايز بس تلم الوضوء في دماغك، هنلمه بآية قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المائدة الآية رقم 6. الآية ده مهمة جدا وهي عمدة في الباب. ليه؟ لأن العلماء لما جم اتكلموا على ايه فرائض في الوضوء، ما هو الفرض وما هو المستحب، كان العمدة الأساسية في التكلم كان حول هذا الباب. فالعلماء اتفقوا على أربع حاجات في الوضوء إن هي دي من الواجبات، اتفقوا عليها واختلفوا فيما عدا ذلك. يعني هم اتفقوا على أن غسل الوجه بكامله فرض لأنه مذكور في الآية، اتفقوا على غسل اليدين إلى المرفقين لأنه مذكور في الآية، اتفقوا على مسح الرأس، واتفقوا على غسل الرجلين إلى الكعبين. واختلفوا بقى بعد كده، اختلفوا في حاجات تانية. يعني اختلفوا مثلا، تخيل من ضمن المسائل اللي اختلفوا فيها، تخيل اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في الحاجة اللي احنا نظن ان مفيش فيها خلاف، النية. اختلفوا في النية، هل النية واجبة في الوضوء ولا لا؟ ده نمرة واحد من المسائل الخلافية، والجمهور طبعا على انها ايه؟ شرط صحة الوضوء. التسمية هل هي واجبة ولا لا؟ التسمية مش مذكورة في الآية، والجمهور على انها مستحبة. المضمضة والاستنشاق هل هي واجبة ولا لا؟ مش مذكورة في الآية المضمضة والاستنشاق، فعشان كده الجمهور على انها مستحبة. بس هنلاقي ان في دليل بيذكره بعض المذاهب بتقول لي ان المضمضة والاستنشاق واجبين، وده الصحيح، المضمضة والاستنشاق واجبين. جميل. طب مسح الأذنين أخبرهم إيه؟ الأذن لم تذكر أصلا، الأذن لم تذكر في الآية، هل هي واجبة ولا لا؟ هنبص نلاقي إن في دليل بيذكر لي أنها، دليل خارج الآية بيذكر لي فرق أن مسح الأذن واجب خلافا للجمهور. الجمهور يقول أن الإيه؟ أن الأذن، مسح الأذنين سنة، بينما عندي حديث صح الأذنين من الرأس. جميل. بعد كده مسألة الترتيب، والترتيب الراجح أنه واجب، وهو راجح أيضا من الآية زي ما هنعرف، وما يسمى بالموالاة. هنعرف عن الترتيب وعن الموالاة، وهنعرف لماذا رجحنا أن الترتيب، ترتيب أعضاء الوضوء ده واجب والموالاة. ثم تكلموا بعد ذلك على التخليل، تخليل الأصابع، تخليل شعر اللحية، وكذلك دلك الأعضاء بالإيه؟ دلك الأعضاء بالماء. ده اختلفوا فيه. يبقى عشان ما تتوهش، احنا اتفقنا، ركزوا معايا، غسل الوجه واجب بالاتفاق، غسل اليدين الى المرفقين واجب بالاتفاق، مسح الراس واجب مع اختلافهم في الحد الذي يمسح في الراس، غسل اليدين الرجلين الى الكعبين ده واجب بالاتفاق، واختلفوا في النيه وفي التسميه وفي المضمضه والاستنشاق، اختلفوا في مسح الاذنين، في الترتيب والموالاه، واختلفوا في التخليل ودلك، واختلفوا في دلك الاعضاء بالماء. يعني ايه؟ يعني انت وانت بتغسل ايدك اثناء غسل اليد، هل مجرد امرار الماء على اليد مجزئ، ولا لازم تيجي بايدك الثانيه تدلكها كده لحد ما ايه تطمئن ان الماء يعني ايه عمم الايه العضو؟ فالتخليل ليس بواجب، ودلك الاعضاء ليس بواجب على الراجح كما سنعلم. اما بقى في امور اخرى العلماء عدوها فعلا من السنن، زي استخدام السواك قبل الوضوء، غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء، وكذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذلك لغير الصائم، التيامن تقديم العضو الأيمن على العضو الأيسر فيما له عضوان زي اليدين والقدمين وهكذا، وتثليث غسل الأعضاء وتثنيته أيضا، ده هنعرف أنه هو من السنن، هو الواجب مرة واحدة، وما زاد على المرة فهو مستحب ولا يزيد عن الثلاثة. إطالة الغرة والتحجيل، وهنعرف يعني إيه الغرة والتحجيل، وهنعرف يعني إيه تفاصيله. كذلك الدعاء بعد الوضوء وصلاة ركعتين بعد الوضوء، ده كده موجز الوضوء، ولسه هنعرف تفاصيله. بس أهم حاجة تركز لي أوي أوي الله يكرمك تطلع لي النهاردة، بأنك تعرف اللي اتفق عليه أهل المذاهب هو ما ذكر في هذه الآية، ثم كان هناك بعد ذلك مسائل متفرعة هناخدهم بعد كده مسألة مسألة وما يدور حولها. هنيجي بعد كده، طب عرفنا الوضوء، طيب ما هو الإنسان إذا توضأ خلاص يبقى هو ده طاهر، انت بقى قول له انت يا طاهر ما عدتش طاهر، ايه اللي هيخرجني من حال الطهارة ده هو لحال عدم الطهارة؟ عشان كده العلماء قالوا بعد كده ايه، باب نواقض الوضوء. جميل. اول حاجة طبعا المشهور عندنا الخارج من السبيلين. ايه السبيلين؟ ايه يعني ايه السبيلين؟ سبيل اللي هو سبيل خروج البول وسبيل خروج الغائط، القبل والدبر. كلمة الخارج من السبيلين، لاحظ التعبير ده هو، كلمة الخارج من السبيلين غير لما أقول لك من نواقض الوضوء البول والغائط، البول والبراز. جميل. احنا عبرنا هنا بالخارج من السبيلين لأنه هو ده هو اللي هنرجحه، إن بالفعل كل شيء خرج من السبيلين بصفة عامة فهو نقض الوضوء. جميل. ثم بعد ذلك خروج بقى، خروج البول أو البراز من غير السبيلين. طب إزاي الكلام ده؟ إزاي؟ يعني إيه خروج البول أو البراز من غير السبيلين؟ أقول لك والله بتحصل كتير. واحد عنده جرح في بطنه، وهذا الجرح يخرج بولا أو براز، البول والبراز ده خرجوا من المخرج الطبيعي؟ لا. طب إيه حكم البول والبراز اللي خارجين دول؟ هل ينقض الوضوء ولا لا؟ احنا عندنا مثلا في الطب مثلا في بعض العمليات اللي بنعملها اسمها عمليات تحويل، تحويل لمجرى البول والبراز، نخلي فيه مجرى للبول غير اللي هو المجرى الطبيعي، ومجرى للايه للبراز اعزكم الله جميعا غير المجرى الطبيعي. جميل. البول والبراز دول الخارجين دول ينقضوا الوضوء ولا لا؟ هنتكلم على غسيل الكلية ان شاء الله، بس هو غسيل ده مبني اصلا على مسألة هل الدم نجس ولا لا. الخارج من السبيلين ده ينقض البول والبراز لو خرجوا من غير المخرج الطبيعي، الكولوستومي، من غير المخرج الطبيعي ده برضه ينقض الوضوء. يبقى ركز معايا كده. بعد كده زوال العقل او تغطية العقل، هنعرف ان زوال العقل او تغطية العقل ده ينقلني من حال الطهارة الى حال عدم الطهارة، بس مع تفاصيل، مع تفاصيل في مسألة النوم. يعني الاغماء ينقض النوم، هنعرف ان في تفصيل، بس بصفة عامة كده حطها كده، زوال العقل يذهب الطهارة. جميل. يبقى احنا كده اتكلمنا على السبيل نفسه والخارج من السبيل، واتكلمنا على النجاسة لو خرجت من غير السبيلين، واتكلمنا على زوال العقل. طيب مس السبيل بقى، مس الفرج، مس فرج الآدمي، الإنسان يمس فرج نفسه فهو بلا حائل، يعني فهو على الراجح ناقض للوضوء، وفيها تفصيل هنتكلم عليه. جميل. في مسألة برضو يعني ممكن هي بعيدة عنا شوية، اللي هو أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل ودي مسألة خلافية، والجمهور على أنها ليس بنقض الوضوء، والراجح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. جميل. يبقى هتلاقي أن المسائل اللي احنا نتعرض لها هي الخارج من السبيلين في الغالب، خارج من السبيلين في الغالب ده اللي تتعرض له بصفعه. الحاجات التانية بقى هتلاقيها متعرض لهاش كتير، خارج من السبيلين. والنوم يعني أغلب النقد بتاعك أنت الطبيعي في حياتك إيه؟ لا أنا بقولك رأي الجمهور ممكن يكون هو الراجح، ما فيش فرق بين الجمهور والراجح. أنا بقول الجمهور يعني جمهور الفقهاء الذين تكلموا، اللي هو أغلب الفقهاء الذين تكلموا على المسألة دي، ده معنى لفظ الجمهور يعني. وقد يكون لفظ الجمهور يعني قد يكون الراجح هو رأي الجمهور، وأحيانا بيكون الراجح في خلاف رأي الجمهور. يعني أنا بس بقولك الجمهور كذا والراجح كذا والجمهور كذا وهكذا، يعني ايه مش قصدي ان في فرق بين الجمهور والراجح. يبقى نركز ثاني في نواقض الوضوء. ايه اكتر حاجه تتعرض لها في حياتك في نواقض الوضوء؟ الخارج من السبيلين والنوم، ده بصفه عامه. لكن بقى الحاجات الثانيه، خروج النجاسه من غير السبيلين، زوال العقل بغير النوم زي الاغماء، كذلك مس الفرج بغير حائل، ومساله أكل لحم الإبل. النوم هنعرف التفاصيل، أن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق، أما النوم الخفيف السنة والنعاس الخفيف ده هذا ليس بناقض للوضوء. هنعرف الكلام ده كله، بس تجمع كده مسائل الإيه؟ المسائل في دماغك. الوضوء يكون إزاي؟ الخروج من الوضوء. طيب هو أنا يجب علي أصلا أن أنا أتوضى؟ يعني أنا دلوقتي وضوء انتقض دلوقتي أهو. جميل. هل لازم ان انا اقوم دلوقتي يعني اتوضا حالا؟ اقول لك لا، خلي بالك يجب الوضوء لامور. اول حاجه الصلاه، انا لو حبيت اصلي لازم ان اتوضا. جميل. حبيت اصلي يبقى ايه؟ اتوضا. جميل. ده الحاجه اللي هتجب عليها فيها الوضوء. طب في حاجه تانية توجب عليا الوضوء؟ هل في حاجه تانية توجب عليا الوضوء؟ قالوا في الطواف بالبيت الحرام، الطواف بالكعبة. جمهور أهل العلم على أن الطواف بالكعبة يجب له الوضوء، وهنعرف تفصيل المسألة، والراجح فيها أن الطواف حول الكعبة لا يجب له الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. جميل. في خلاف كبير في مسألة مس المصحف وقراءة القرآن. مس المصحف وقراءة القرآن، مس المصحف بلا حائل، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز على الإطلاق مس المصحف إلا على طهارة، مس المصحف مس مباشرة. جميل. وهنعرف برضو الخلاف في المسألة، وأنا الراجح عندي أن مس المصحف يستحب له الوضوء ولا يجب. أما قراءة القرآن، فقراءة القرآن لم يشترط لها، قراءة القرآن لم يشترط لها التطهر، لا يشترط لها الوضوء. فرق بس ما بين الوضوء والغسل، يعني بتكلم على الحدث الايه؟ الوضوء، بتكلم على حدث اصغر وليس حدث اكبر. جميل. سجدة الشكر ليست بصلاة ولا يشترط لها الوضوء. يبقى لو جينا نركز كده، انا عايز بقى اطلع لي النهارده بمعلومه، المعلومه ده اهي، والتفاصيل بعد كده هتجن. رتب افكارك. المعلومه بتاعت النهارده ايه؟ لما تحب تحط في دماغك ايه اللي يخليني، ايه اللي يخليني اقوم اتوضا؟ انك عايز تصلي، بس فيما عدا ذلك فهو من المستحبات. سجدة الشكر ليست بصلاة، هنتكلم عليها ان شاء الله. سجدة الشكر ليست بصلاة، وهنتكلم على تفاصيل سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بس خلينا النهاردة بس ايه نتكلم على المسألة. فيما عدا ذلك بقى يبقى يستحب الوضوء. يبقى لو عايز اذكر الله، اقرأ القرآن، عايز اجدد الوضوء، عايز ان انا انسان جنب واراد ان يعاود، يعني عايز يؤخر الغسل، لا يستحب له الوضوء. لو اراد ان يعاود الجماع او اراد يعني النوم او الاكل او الشرب، الوضوء قبل الغسل كل وقبل النوم كل مستحبات. الوضوء من مسة النار ده من المستحبات، الوضوء من حمل الماء كلها مستحبات. جميل. بس ركز معايا في الجزئيه دي النهارده، اطلع بيها دي، لو طلعت بيها يبقى كذا بيها ونعم. تعرف لي الوضوء ايه؟ تكلمني كده مسائله في دماغك، تعرف لي ايه هو، ايه الواجبات بتاعته، المستحبات بتاعته ايه، النواقض بتاعته، لماذا اتوضأ. لمناها كده يبقى ده كده ان شاء الله اهم حاجه كده تلم بيها المسائل. بعد كده نقدر بقى ان شاء الله نمسك المسائل مساله مساله، كل مساله من دي عليها مسائل وعليها تفاصيل، لكن لو لمينا كده خطوطها الاساسيه ان شاء الله يبقى ايه، يبقى فيه كل خير. طيب احنا كده وقت الدرس كده خلص اخواننا القائمين على الغرفه. طيب ان شاء الله باذن الله لقائنا القادم هيبقى يوم الثلاث باذن الله الساعه 10 ان شاء الله تعالى، والدرس النهارده هيترفع باذن الله اسلمه لاخوانكم وهيترفع. والدرس القادم لو في اي اسئله في درس النهارده ان شاء الله ناخدها منكم نجمعها ونجيب عليها ان شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.